الكبير العظيم.
ودعنا على أقدامهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكننا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال: وأما الثمرة الثالثة التي ذكروها الأعلام رضوان الله تعالى عليهم لمبحث مقدمة الواجب، فغير النقاش الكبروي أو الوحداني الذي ناقش به المصنف، ناقش به نقاشا صهرويا، وهو: لو سلمنا بوجوب المقدمة وقلنا بأن المقدمة واجبة، ولكن كبرى أن أخذ الأجرة على الواجبات، كبرى أخذ الأجرة على الواجبات، هكذا هم يقولون، أنه لو قلنا بوجوب المقدمة فلو أن شخصا أخذ الأجرة على المقدمات يكون من باب أخذ الأجرة على الواجب، وأخذ الأجرة على الواجب لا يجوز، لأنه أكل للمال بالباطل، فبالتالي يكون فلا وعليه يثبت عدم الجواز. لماذا؟ فنقول بوجوب المقدمة ينقح صغرى لكبرى عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات. والمصنف رضوان الله تعالى عليه ناقش في كبرى أخذ الأجرة على الواجبات، وقال بأن أخذ الأجرة على الواجبات ليس على إطلاقه صحيح، بمعنى أن عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات الذي قال به الأعلام، من قال به، هذا لا يقتضي أنه في كل واجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه، بل لا بد من الالتزام في التفصيل. فإن الواجبات في الحقيقة على قسمين: بعض الواجبات مبني أصلها على المجانية، يعني قد بنيت على المجانية، وبناؤها على المجانية إما من جهة سلب ماليتها، وإما من جهة كونها مملوكة للغير، أو من جهة مملوكة لله تعالى أو مملوكة لغيره، كحقوق المؤمنين على بعضهم على بعض، كغسل الميت وتكفينه وتجهيزه والصلاة عليه وأشبه ذلك، سواء كان واجبا توكليا أو واجبا تعبديا. بل أيضا هذه بعض الأمور المبنية على المجانية قد تكون من باب المستحبات، كما في مورد الأذان، فإنهم التزم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان، مع أنه من الأمور المستحبة وليس من الأمور الواجبة. إذن يقول أن الواجبات في الحقيقة على قسمين: قسم منها مبني على المجانية، وهذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لأنه خلاف ماذا؟ لأنه خلاف كونه مبنيا على المجانية. القسم الثاني وهو الواجبات الغير المبنية على المجانية، كما بالنسبة إلى الواجبات الصناعية والكفائية والنظامية وأشباه ذلك. على الإجمال يقول بأنه هذه ما ليست مبنية على المجانية، فجواز أخذ الأجرة عليها زين لا يكون من باب أكل المال بالباطل، فحينئذ يجوز أخذ الأجرة عليها. فلا بد وأن نقول أن وجوب المقدمة، هذا الوجوب الثابت للمقدمة، هل هو من القسم الأول فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، أم من القسم الثاني فيجوز أخذ الأجرة عليه؟ فلا بد من القول بالتفصيل. فإذا التزامنا بوجوب المقدمة لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي القول بأنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها مطلقا، بل لما كانت كبرى عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات فيها تفصيلون، فلا بد من التفصيل أيضا في الواجب، في الوجوب الثابت للمقدمة. إن كان وجوبا مبنيا على المجانية فلا يجب فيه، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، وإن كان وجوبا غير مبني على المجانية فيجوز أخذ الأجرة عليه. فالقول بالإطلاق بأنه من ثمرات القول بوجوب المقدمة عدم جواز أخذ، ينقح موضوع عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات، هذا القول على إطلاقه ليس صحيح. لاحظتم؟ ولأجل تحقيق محل البحث بشكل أوسع حتى يتبين لديكم كلام الشراح ومورد النقد والإبرام، نوسع دائرة هذا البحث في عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات بتوسعة بسيطة ليتبين موضع الخلاف بينهم وما هي النقطة فيما ذكره صاحب الكفاية على إطلاقه صحيح أو ليس صحيح. يعني أنا أقول أن كلام صاحب الكفاية هذا فيه خلط مجموعة من المباحث إذا بد أن نلاحظها. فهو لاحظ في القسم الأول الواجبات المبنية على المجانية، ثم انتقل إلى الواجبات التعبدية. في الحقيقة هذه وجهة مشتركة بين البحثين. الجهة المشتركة بين البحثين هو أن يلاحظ تارة الواجبات من حيث كونها تعبدية، يعني لحاظ حيثية التعبد، وأخرى نلاحظ حيثية الوجوب، لا نلاحظ حيثية التعبد. ولأجل ذلك نوضح ونقول عندهم أن الواجب في الحقيقة ينقسم إلى قسمين، توصلي وتعبدي. والتوصلي ينقسم إلى قسمين، واجب تعني تعييني وواجب كفائي. وكلامنا في جواز أخذ الأجرة على الواجبات وعدمها هو فيما إذا لم يعلم من الخارج أن هذا الواجب مبني على المجانية. فإن علمنا من الخارج أن هذا الواجب مبني على المجانية فلا يجوز أخذ الأجرة عليه مطلقا من دون لحاظ حيثية أخرى. قام الدليل الخاص على أن بعض الأمور بناء الإتيان بها مبنيا على المجانية، سواء كانت واجبة كما في تغسيل الميت وتكفينه وتجهيزه والصلاة عليه، أو كانت أمورا مستحبة كالأذان. إذن مورد النزاع عندهم بقطع النظر عن أمور مبنية على المجانية. إذا قام الدليل على أنها مبنية على المجانية هذا خارج عن محل بحثنا الآن. لاحظتم؟ سواء كان ذلك المبني على المجانية واجبا أو مستحبا، سواء كان ذلك الواجب واجب تعبدي أو واجب توصلي، سواء كان ذلك الواجب التعبدي أو التوصلي واجبا تعيينيا أم تخييريا، واجبا عينيا أم كفائيا، هذا ما يطرح في هذا البحث. وبالتالي نلاحظ الخلط الذي طرحه المصنف رضوان الله تعالى عليه من أنه نقسم الواجبات إلى قسمين، واجبات مبنية على المجانية وواجبات غير مبنية على المجانية، ليس بصحيح. محل بحثهم هو بقطع النظر عما إذا شنو؟ إذا كان ذلك الفعل مبنيا على المجاني. واضح إن شاء الله؟ جيد. زين. فوق الجملة، فما أحرز لزوم حصوله مجانا سواء كان واجبا كالتجهيز أم مستحبا كالأذان لم يجز أخذ الأجرة عليه، ومثله خارج عن محل الكلام. كذلك ما هو في محل الكلام لا بد من اعتبار شرط آخر، وهو أن يكون ذلك العمل المستأجر عليه ذا منفعة ترجع إلى المستأجر. وأما إذا لم يكن ذا منفعة ترجع إلى المستأجر فلا يكون هنالك اعتبار عقلائي لاتصاف العقد الإيجاري بالصحة. ليش؟ لأنه أدلة الوفاء بالعقد لاحظوا بها العقود العقلائية التي يلحظ فيها جنب منفعة راجعة إلى المستأجر، ومع عدم هذا لا يكون مشمولا لأدلة الوفاء بالعقود، فلا بد وأن تخرج عن محل كلامه، سواء كان ذلك الذي استأجر عليه واجبا أم مستحبا. لاحظتم؟ كما لو استأجر على أن يأكل وينام وأشبه ذلك، هذه الأمور لا ترجع ذا منفعة إلى المستأجر، فحينئذ تكون خارجة عن محل كلامنا. وبالجملة محل الكلام لابد من فرض استجماع واستجماع شرائط الصحة من سائر الجهات ما عدا وجود حيثيتين يبحث عنهما. وياك. قالوا كل شرائط الصحة كنت توفر في العمل الإيجاري، ثم نبحث أنه هل هنا حيثيتان، هل هذا هل هاتان الحيثيتان لا تصحح وقوع الآن وتوجب بطلانه وفساده أم لا في الإجابة؟ هذا هو في الحقيقة. الحيثية الأولى كونه واجبا بقطع النظر عن كونه ماذا؟ تعبديا، توصليا، كفائيا، عينيا، تخييريا وأشبه ذلك. بقطع النظر حيثية وجوبة، هذه الحيثية هل مانعة عن شنو؟ عن وقوع الإجارة على العمل المستأجر عليه، أن يكون ذلك العمل المستأجر عليه من حيث كونه واجبا، من حيث كونه واجبا هل هذا مانع عن صحة العقد الإيجاري أم لا؟ هذه الجهة الأولى أو الحيثية الأولى المذكورة. الحيثية الثانية لو أغضضنا النظر عن حيثية الوجوب، أصل حيثية التعبد مانع عن وقوع العمل العبادي شنو موردا لشنو متعلقا للعقد الإيجاري أم لا؟ كونه تعبديا هل هذا لأن هذا الأمر أمرا تعبديا فلا يصح الإجارة عليه؟ ليش؟ لمحذور في التعبدية أصلها، سواء كان ذلك الأمر التعبدي واجبا أم مستحبا. لاحظتم؟ إذن البحث عن حيثيتان عندهم عند الأعلام المتأخرين، حيثية أصل الوجوب أنه لما كان هذا واجبا لا يقع موردا للعقد الإيجابي. الحيثية الثانية لو أغضبنا عن الحيثية الأولى، لا، حيثية التعبد، نفس كون الشيء أمرا تعبديا يؤتى به بقبض القربى، هذا يمنع من كونه موردا للعقد الإيجابي، لا يمكن أن يقع عليه العقد الإيجاري فلا يصح، سواء كان ذلك العمل عملا واجبا أم كان عملا مستحبا. إذن يقع الكلام في مقامين. واضح الفكرة؟ وضحت الفكرة؟ لا؟ جيد. أما الكلام في المقام الأول وهو في أخذ الأجرة على الواجب بما هو واجب مع غض النظر عن عباديته، فإنه قد استدل لعدم جواز أخذ الأجرة على الواجب وأن يكون موردا للعقد الإيجاري بعدة وجوه، نذكر منها ثلاثة وجوه إذا وسعنا الوقت، وإذا لم يسعنا نذكر وجهين. الوجه الأول هو ما ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه من قوله، لاحظوا عبارة، إن إيجاب العمل يعني تشريعه على نحو الوجوب يستوجب وجوبا، يستوجب صيرورة ذلك العمل ملكا لله سبحانه وتعالى، وما كان مملوكا للغير ولو هو الله سبحانه وتعالى لا يجوز تمليكه لشخص آخر، إذ المملوك الواحد لا يملكه على سبيل الاستقلال إلا مالك واحد، مثل مالك. فيكون نفس إيجاب العمل سواء كان تعيينيا أم تخييريا، سواء كان عينيا أم كفائيا، سواء كان توصليا أم تعبديا، نفس الواجب، يقول نفس جعل الوجوب تشريعه على سبيل الإلزام يصبح ملكا لله سبحانه وتعالى. فإذا أصبح ملكا لله سبحانه وتعالى كيف يقع موردا للإجارة عليه؟ بمعنى تمليك هذا العمل منفعته تمليك، وهو منفعة الخارجية تمليكها إلى الغير، وبالتالي يلزم اجتماع مالكين استقلالي مستقلين على مملوك واحد، وهذا مما لا يمكن الالتزام. هذا الوجه الذي ذكره الشيخ الأنصاري في كتاب المكاتب على القول بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجب، لاحظتم؟ وأجيب عنه، لاحظوا الإجابة، بأنه شنو المراد من ملكيته سبحانه وتعالى، شنو معنى ملكيته؟ إن كان المراد من ملكيته سبحانه وتعالى إلزام ذلك الشخص بالعمل واستحقاق العقوبة على مخالفة أمره، هذا هو معنى ملكيته. زين، فهذا منافاته مع التمليك لشخص آخر هو أول الكلام. إحنا رد نقول نفس إيجاب عمل إلزام هذا الشخص بهذا العمل في الخارج وإيجابة في الخارج على نحو الوجوب والإلزام، بمعنى استحقاق العقوبة على مخالفته، نفس هذا الإلزام يمنع من تمليكه وأن يكون موردا لعقد إيجاري بحيث يجوز أخذ الأجرة عليه ولا يكون أكلا للمال بالباطل أم لا. هذا نفس الكلام، فهذا أول الكلام. إذا أريد بالملكية هذا المعنى فهذا أول الكلام، هذه مصادرة على المطلوب. إذن الملكية بمعنى الإلزام واستحقاق العقوبة على المخالفة، زين، منافاته هذا التمليك، هذا أول الكلام. زين، وإن أريد إذن بل لا ينبغي عندهم التأمل في أن وجوب الشيء نفس وجوبه من حيث هو لا يمنع من تعلق حق الغير به بحيث يستحق المطالبة أيضا به. ولذلك يقول بعضهم بعض الأعلام منهم سيد الخائي يقول إذا تقولون أنه نفس وجوبه يمنع من تعلق العقد الإيجاري، كذلك يمنع من جعله شنو شرطا في ضمن عقده، كان يقول بعتك هذا الثوب بشرط الإتيان بصلاة الظهر، هذا أنتم عندكم هذا الشرط، جعل الوجوب جعل الواجب شرطا في ضمن عقد اللازم عندكم به محذور، لا، مع أنه يجب الوفاء بالشرط، يلزم بالشرط، ومع ذلك ملزم بالإتيان بصلاة الظهر. كل الفقهاء يقول لم يستشكل أحد منهم من جعل الواجب شنو شرطا في عقد اللازم. إذن هذا نفس وجوبه لا يمنع من ماذا؟ لا يمنع من تمليكه إلى الغير. كذلك في المقام نفس الوجوب لا يمنع، نفس الوجوب بما هو وجوب إلزام وبمعنى أنه يستحق على تركه العقاب، هذا لا يمنع. إذن الملكية بهذا المعنى لا تمنع من تمليكه إلى الغير. إذن ما المراد من الملكية؟ إن أريد بالملكية هي الملكية التكوينية، بمعنى أن هذا الشيء يكون تحت سلطانه وتحت مملكته تعالى بما اعتبار إحاطته وعليته لجميع الأشياء، هذا هو المعنى من ملكيته له تعالى. نقول هذا المعنى لا يفرق بينه وبين باقي المباحات زين أيضا تحت شنو؟ تحت ملكه تعالى وإحاطته باعتبار أنه علل شنو؟ علة لجميع العلل. فإذا أي فرق بين الواجب وبين المباحات؟ مع أن المباحات يمكن أن يكون موردا للعقد الإيجاري، فالواجب كذلك. إذن نفس هذه الملكية لا تمنع. إذن هذا المعنى من الملكية التكوينية أعني إحاطته التامة لعامة الأشياء وأنه مالك لكل موجود، فهو من البديهي عدم التنافي بين هذه الملكية وبين الملكية الاعتبارية لشخص آخر. ولذلك أنه هذا الشيء أنا مالك ملكية اعتبارية، ولكن لما كان أمرا موجودا فهو ماذا؟ تحت سلطانه وعلته تعالى ومالكيته بهذا المعنى المالكية التكوينية. هذا يخرج عن هذا ملكية الاعتبارية إلى يوجب خروج عن ملكه وسلطانه؟ لا يوجب. إذا لا منافسة بين هذين الأمرين. لاحظتم؟ وإن أريد من الملكية هي الملكية الاعتبارية لله تعالى ففيها بحث أصلاً. لم يلتزم الكثير منهم بأنه هنالك ملكية اعتبارية للأشياء للباري عز وجل غير الملكية التكوينية، لأنه يقولون له يستلزم اللغوية. على كل حال هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني نتركه أيضا للشيخ الأنصاري، هو وإن كان يعني مهم زين في طرحه شوية قدروا تطونا وقت بس نبين هذا حتى نخلص من حيثية الواجب. الدليل الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري قال بأن العمل المستأجر عليه إذا كان واجبا على الأجير جاز، واجبا على الأجير نفسه هذا الأجير أنا صلاة الظهر أنا المستأجر أنا أجراني على الإنسان لصلاة الظهر، وصلاة الظهر شنو واجب عليه زين، يقول جاز مطالبته بل إلزامه وإجباره بإيقاعه ولو من غير رضاه، لو ما راضي حتى قبل وقوعه موردا للإجارة، قبل أن يقع موردا للإجارة يجب إلزامه وإجباره على إيقاع صلاة الظهر منه. فحينئذ إذا كان هكذا لفرض وجوبه عليه شرعا، ومعه إذا كان مجبرا على وقوع العقد وقوع الفعل منه، كيف تصح الإجارة وما هي فائدتها والأثر المترتب عليها من هذه الجهة لكي يعتبر المستأجر مالكا للعمل. هذا العمل وهو صلاة الظهر يجب إيقاعه من المين مني، يجب ويؤجبر على إيقاعه، أجبر على هذا من باب شنو؟ باب المعروف مو؟ فإذا كان يجبر على وقوع العمل، وقوع هذا العمل لماذا يقع موردا للإجارة؟ شنو الفائدة والأثر المترتب للمستأجر عليه؟ هذا المستأجر شنو اللي يستفيد من عنده إذا أنا سوف أجبر عن وقوع العمل على كل تقدير؟ واضح إن شاء الله؟ هذا يقول إذا لا فائدة فيه، فحينئذ يكون أكل المال في قباله أكل للمال بالباطل. وأجابوا عنه بأن الإجبار على قسمين، الإجبار في الواجب أي في الأول وإن كان ثابتا في العمل يجب إجباره على الإتيان بصلاة الظهر قبل أن يكون موردا للإجارة صحيح، ولكن هذا الإجبار واجبا عينيا وتعيينيا إلا أنه حق شرعي ثابت لعامة المكلفين من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا حق شرعي بأدلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ثبت للمؤمنين هذا الحق إذا استوفى شنو؟ إذا استوفت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا حق ثابت. وأما شنو؟ وأما حق الشخصي باعتبار عمل مستأجر عليه، حق شخصي لمن؟ للمستأجر. المستأجر يصبح لديه بالإجارة حق شخصي من باب المطالبة بالملك، أنا أملك عليك هذه العمل في الخارج المقابل لعرضه على المحاكم الشرعية أو المحاكم القانونية، فالمطالبة بإيقاع العمل في الخارج تارة يكون من باب الحق النوعي، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا لا يثبت لكل أحد. أما إذا وقع الواجب موردا للإجارة يكون من باب ماذا؟ الحق الشخصي للمستأجر بمطالبة بالعمل غير الحق النوعي الثابت، قد يكون ما يستجمع الشروط لكن هذا الحق الشرعي يمكن أن أعرض أمري أمام المحاكم الشرعية ولذلك أطالبه. لاحظتم؟ فإذا هنا منفعة وأثر مترتب للمستأجر، وهو أن يكون له حق شخصي بالإتيان بهذا العمل غير الحق النوعي بإيقاع العمل على ماذا؟ إيقاع العمل من ذلك المكلف بالنسبة إلى عامة المكلفين من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذا الوجه الثاني القائل بأن نفس الواجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه من هذا الوجه ليس بذلك. الوجه الثالث وهو ما ذكره المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه بلحاظ. يقول أنه قد ثبت في محله أن متعلق الإجارة لابد وأن يكون مقدورا عليه، والقدرة بمعنى له، شنو؟ له أن يفعل وله أن لا يفعل، وهو التساوي نسبة وجود الفعل وعدمه بالنسبة إلى المكلف. هذه هي القدرة، لاحظتم؟ ولكن لما كان هذا الفعل، ولذلك قالوا بأن المحرمات لا يجوز ماذا؟ لا يجوز وقوع عقد الإجارة عليها، لا يجوز وقوع الإجارة. لماذا؟ لأنه لا قدرة على إيجاد الفعل، لأنه ممنوع شرعا منه، والممنوعية الشرعية كالممنوعية العقلية سالبة للقدرة، هذا غير قادر على الإتيان بالعمل. إذا لم يكن قادرا على الإتيان بالعمل، زين، بمعنى أنه له القدرة على الإيفاء بالعمل باعتبار أنه حرام ولا يجوز إيقاعه من خارج، باعتبار أن الحرمة متعلقة بصرف وجود الطبيعي، حينئذ هذا ممنوع شرعا، والممنوعية الشرعية سالبة من قدرة الممنوعية العقلية إذا كان غير قادر على التسليم. فهو من هذه الجهة لا يصلح عقد الإجارة على المحرمات. كذلك في الواجب، الواجب أيضا لما كان ملزما بإيجاد العمل في الخارج فهو مسلوب القدرة على الترك، لأنه ممنوع شرعا من الترك، فحينئذ القدرة بمعنى تساوي الطرفين، بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، ماذا؟ غير موجودة بالنسبة إليه. فحينئذ يبطل عقد الإجارة في الواجب من جهة ماذا؟ انتفاء شرط الصحة، ألا وهي القدرة على التسليم، لأنه هذا غير قادر في الحقيقة. لاحظتم الفكرة شلون؟ واضحة؟ واضحة؟ زين. فيقول فإن التحريم الشرعي سالب للقدرة من ناحية الفعل، هذا غير قادر على الفعل، ومن ثم لا تصح الإجارة على المحرمات. فكذلك الإيجاب الشرعي سالب لها من ناحية الترك، فلا تصح الإجارة على الواجبات أيضا بعين المناط، لما عرفت من تقوم القدرة وتعلقها بالطرفين، فلا الحرام مقدور شرعا الذي هو في قوة الممنوع عقلا، ولا الواجب مقدورا شرعا من جهة شنو؟ من جهة عدم إمكان تركه بنفس المناط، والسلب الشرعي كالسلب العقلي. هكذا ذكر دليلا عليه. ولكن الجواب عنهم بأن القدرة بمعنى تساوي الطرفين لم ينهض أي دليل على اعتبارها في صحة الإجارة. في صحة الإجارة الدليل القدرة بهذا المعنى، يقول لم يقم عليها دليل. نعم القدرة شرطا في ضمن العقد، إنما هي القدرة على شنو؟ قدرة على التمكن من إيجاب العمل وتسليمه، ما ماذا؟ تسليمه إلى البائع، هذا ترمن قد على على المستأجر. القدرة المعتبرة هي القدرة على التسليم، لا القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك، هذا مما لا دليل عليها. إنما القدرة المعتبرة مثلا في بيع العبد الآبق، في بيع الطير في السماء، أشبه ذلك، هذه أي قدرة معتبرة بملاحظة الأدلة الشرعية والعقلائية، المنظور العقلائي هي القدرة على تسليم. أما في البيع تسليم المبيع، وأما في الإجارة تسليم العمل إلى المستأجر. أما القدرة بمعنى أن يكون متى يشاء يفعل يفعل، ومتى يشاء أن يترك يترك، هذه ليست شنو؟ ليست مما قام عليها الدليل. فإذا كانت القدرة المعتبرة بمعنى هي القدرة على تسليم العمل، ففي الواجب القدرة متحققة من جهة شنو؟ أنه هذا واجب وقادر على الإتيان بالعمل في الخارج، فلو وقع موردا للإجارة يؤكد الوجوب بعد ذلك أيضا، لأنه هذا يجب عليك أن تقنعه في الخارج وأن تقارب على إيقاع في الخارج. وكذلك يمكن بعد كونه موردا للعقد الإيجاري هو أن يكون ماذا؟ ملزم بإيجاده. فهنا تأكيد للإلزام المولوي، إلزام ماذا؟ إلزام إيجاري نشأ من عقد الإجارة، فهو تأكيد وهو قادر على الإتيان بالعمل، وإن لم يكن قادرا على تركه، ولكن القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء ترك غير معتبر مما لم يقم عليه دليل، وإنما الدليل المعتبر في عقد الإجارة هو القدرة على ماذا؟ على التسليم. وفي الواجبات قادر على ماذا؟ على تسليم العمل، لأنه واجب يجوز له فعله، بل يجب يجب عليه فعله. ولذلك بأجل هذه النكتة قلنا بعدم وقوع عقد الإجارة على المحرمات من جهة عدم القدرة على التسليم وإيجاد الفعل في الخارج لأنه محرم، والتحريم الشرعي كالتحريم العقلي. لاحظتم؟ فإذا القدرة بمعنى التمكن من التسليم موجودة في الواجبات، نعم في المحرمات غير موجودة، أما في الواجبات له قدرة على التسليم لأنه واجب يجب إيقاعه في الخارج، ما يكون منع شرعا إيقاعه في الخارج. وإيقاعه في الخارج هو عين تسليم المن، عين تسليم إلى المستأجر. واضح؟ إذا كل هذا لو سلمت، لاحظتم هذه هي الوجوه الثلاثة أو أكثر ذكرت في أن حيثية الوجوب مانعتهم، تبين عدم المن. ولو سلمنا هذه الوجوه أو لم نسلمها ولكن قام الإجماع التعبدي على البطلان وعدم جواز أخذ الأجرة على الواجب بما هو واجب، إنما يكون هذا في العمل المستأجر عليه واجبا تعيينيا على الأجير، تعيينيا على الأجير. أما إذا كان واجبا تخييريا يمكن أخذ الإجارة عليه أو لا يمكن؟ نعم يمكن. لماذا؟ لأن الواجب في حقي، واجب التخيير شنو؟ واجب التخييري، واجب التخييري الشرعي، شرعي شرعي، هو في الحقيقة الأحد الانتزاعي، وهو أحد هذين الأمرين واجب عليه. أما إذا وقعت عقد الإجارة على الإتيان بهذا الفرد بخصوصا، هذا موردا للواجب؟
لا،
ولكن هو مصداق للواجب، يمكن أن نحق به الواجب، فيمكن إذن هذا يصدق عليه أنه مصداق للواجب التخييري وأن يقع موردا للعقد الإيجاري. فإذن كونه لابد أن يكون واجبا تعيينيا حتى يمنع، أما إذا كان واجبا تخييريا يمنع؟ لا يمنع. ليش؟ قالوا لتغاير المتعلقين، متعلق الوجوب شيء ومتعلق الإجارة شيء آخر، فإن الواجب إنما هو الجامع أي الأحد الانتزاعي بين الفردين، ومورد الإجارة خصوص أحدهما المباح اختياره للمكلف، فلم يكن في أخذ الأجرة على الواجب، لم يكن على الواجب أخذ الأجرة، لا مو على الواجب، ولا ينسحب شيء من الوجوه المتقدمة عليه. وكذلك إذا كان الواجب واجبا كفائيا، فإنه هذا الواجب الكفائي ثابت لمن؟ ثابت لطبيعي المكلف، طبيعي المكلف. فلو شنو؟ فلو استؤجر على الإتيان بهذا المكلف بالخصوص، هذا استؤجر على واجبه، لا لن يستأجر على الواجب، لأن متعلق الوجوب الكفائي طبيعي المكلف لا خصوص هذا المكلف. فلو أجر خصوص هذا المكلف لم يكن ماذا؟ لم يقع الإجارة على متعلق الوجوب، لأن متعلق الوجوب طبيعي المكلف، ومورد ومتعلق الإجارة خصوص هذا المكلف، فبينهما فرقون. قال وكذلك فيما إذا كان الواجب كفائيا، لأن موضوع الوجوب إنما هو طبيعي مكلف لا خصوص هذا الفرد، ثم يسقط التكليف بامتثال واحد وإن أثم الكل بترك الجميع. إذا متعلقهما يقتضي الفعل، بل لا مانع من صحته في الواجب العين التعييني على المكلف، مثل صلاة الظهر واجب عيني، واجب عيني، تعييني، تعييني مو تغيير، مو صحيح؟ صلاة الظهر في غير يوم الجمعة. ولكن في إذا كان لها أفراد عرضية أو أفراد طولية يمكن يقول لي أنا أأجرك على صلاة الظهر على أن توقعها في المسجد، متعلق الإجارة وإن كان فرد للصلاة لطبيعي الصلاة، ولكن متعلق الوجوب إنما هو طبيعي صلاة الظهر لا خصوص صلاة الظهر في المسجد، فماكو مانع من وقوع عقد الإجارة لمن على صلاة الظهر في المسجد، واضح؟ أو أنا أوقع عقد الإجارة أجوك على أن تأتي بصلاة الظهر في أول وقتها، مع أن صلاة الظهر المطلوب إيجاد طبيعي صلاة الظهر من أول الوقت إلى شنو؟ إلى آخر الوقت، على نحو الوجوب التخيير العقلي بين أفرادها الطولية، فيمكن أوقعها على خصوص فرد معين ولا محذور ذلك لتغاير متعلق الوجوب مع متعلق الإجارة. إذا نفس حيثية الوجوب تبين أنها لا قيمة لها، ولكن يبقى شيء وهو أنه الأمور المبنية على المجانية سواء كانت واجبات أو مستحبات، شنو النكتة في شنو عدم جواز أخذ الأجرة عليها؟ قالوا بأن النكتة في عدم جواز أخذ الأجرة عليها على إيه؟ عدم جواز أخذ الأجرة على الأمور المبنية على المجانية سواء كانت مستحبات أو واجبات، إما كون المأمور به هو حصة خاصة زين، وهو الحصة المجانية، فلو أخذ مالا على ذلك الشيء لم يأتي بماذا؟ لم يأتي بالمأمور به، فلم ينطبق المأمور به على المأتي به، ويقتضي ماذا؟ يقتضي بطلانه. وهذا ما التزم به بعض الفقهاء في مسألة الأذان، قالوا أن المراد من الأذان المأمور به بالأمر الاستحبابي هو الأذان بلا عوض، الأذان بلا عوض، فلو أخذ عليه عوض يكون شنو؟ أتى بحصة أخرى غير الحصة المأمور بها. هذا ما ذهب إليه بعض الفقهاء في الأذان، والتزم السيد الأستاذ حفظه الله بأنه يقول هذا خلاف المرتكزات العقلائية، بأن المطلوب حصة خاصة زين. وأما أنه المبني على المجان، ليش تقول ببطلانها؟ من كون الشارع المقدس قد ألغى مالية ذلك الشيء، ألغى ماليته، فإذا ألغى مالية ذلك الشيء لاحظتم سيكون أكل المال في مقابله أكل للمال بالباطل، فحينئذ يقتضي بطلان عقد الإجارة. ولكن إلغاء مالية الشيء مبني على بطلان عقد الإجارة، هذا في خصوص ما إذا اعتبرت المالية في ماذا؟ في متعلق عقد الإجارة أو في متعلق عقد البيع، وهذا مما لم يقم عليه دليل، عليه دليل بالخصوص، يعني ما عندي دليل على أنه يعتبر مالية له عرفا حتى يكون متعلقا للإجارة، أو مالية له عرفا حتى يكون متعلقا للعقد. الدليل لم ينهض على اعتبار هذا، ولكن يمكن أن يقال أن مجرد إذا قام الدليل على إلغاء ماليته فكأنما يجعله أمرا غير مشروعا لأن يقع موردا للإجارة، فنفس إلغاء ماليته كافية في شنو؟ في عدم جعله متعلقا للإجارة. هذا هو الوجه زين، كما في حقوق المؤمنين وأمثال ذلك، هذا هو الوجه في عدم ماذا؟ عدم جواز أخذ الأجرة على ما على العمل المبني على المجانية سواء كان واجبا أم مستحبا. إلى ها هنا تبين لدينا أن حيثية كونه واجبا لا تقتضي شنو عدم جواز أخذ الأجرة عليه. فلا بد وأن نقول إذا كان مبنيا على المجانية سواء كان توصل على وين راح يصير خصوص الواجبات التوصلية حينئذ. زين خصوص الواجب لأنه أكو نقطة أخرى في الواجبات التعبدية غير كونه واجبا، وهي نقطة حيثية ماذا؟ حيثية قصد القرب. هذا يجي راح يجينا. زين فحينئذ نقول هذه الواجبات التوصلية مطلقا يجوز أخذ الأجرة علينا. حيثية شنو حيثية بها؟ حيثية الوجوب، وحيثية الوجوب غير مانعة. نعم إذا تبين لدينا بأن هذه الواجبات سواء كانت عينية سواء كانت عينية تخييرية سواء كانت كفائية أو تعيينية، إذا قام دليل على أنها مبنية على المجانية يخرج، أما إذا لم يقم دليل لا يخرج. ولذلك هذه في الأمور النظامية والاجتماعية كالطبابة والصناعات وأشبه ذلك صاحب الكفاية يقول الدليل قائم على 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 عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات غير قائم على كل مقام، بل قد يكون الدليل على اعتبار أخذ الأجرة عليها من باب أولى. يعني شنو؟ حتى يكون محفزا لإيجاد العمل. ماذا؟ وإلا لو لا يجوز أخذ الأجرة مع ما فيه من التعب والمشقة قد شنو؟ يفتر يعني يفتر جهد الإنسان، يقول أنا أتعب وهذا، وبعدين في مقابلة لا شيء، فيبتعد عن هذه الواجبات فيختل النظام. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الواجبات مطلقا من حيث كونها واجبات. يبقى الإشارة إلى النقطة الثانية وهي حيثية التعبد. هل حيثية كونه عباديان؟ هل قصد القربة أخذ المال في كونه أمرا عباديا أخذ المال في قباله يكون مانعا من التقرب به أو لا؟ ويأتي إن شاء الله.